السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا في اللقاء الماضي عن جانب من فضل شهر شعبان، والحقيقة هذا الشهر الكريم فيه أحداث وقعت تحتاج للبيان لارتباطها بفضل هذا الشهر الكريم. من هذه الأحداث الفارقة في حياة الأمة مسألة تحويل القبلة. كل أهل التفسير قالوا أن مسألة التحويل وقعت في شهر شعبان، ومسألة التحويل قضية في منتهى الخطورة، والناس أخذوها على أنها يعني حادثة تاريخية مرت وانتهت. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هي شرعة ودين، وجعلها رب العالمين وحيا يتلى إلى يوم الدين. ما شرعها الله ولا جعلها وحيا يتلى إلا ليتعبد الله تعالى بها في المحاريب وفي الحياة. حادثة تحويل القبلة حادثة كبيرة جدا جدا، حتى يعلم المسلم أنه عبد، حتى يعلم المسلم أنه عبد لله. رب العباد بعث نبيه الخاتم في أمة أمية من العرب. هذه الأمة ألفت أمورا كثيرة في حياتها، عادات جاهلية ورثتها، أعراف تعارفت عليها، أخلاقيات اجتمعت عليها، معاملات أقامت عليها حياتها، كانت لهم حياة قبل البعث، حياة كاملة في مآكلهم وشريبهم ومضايفهم وفي زياراتهم وفي لقاءاتهم وفي احتفالاتهم وفي كل حياتهم، حياة موجودة. كما أن للناس الآن حياة، كل إنسان يعني له عاداته وله أعرافه وله تقاليده وله يعني أخلاقيته التي اعتادها وألفها في أطول حياته. كان هذا الوضع قائم، وجاء الوحي بشهادة التوحيد لا إله إلا الله، وهذه الشهادة تعني القضاء على كل عادات الخلق. باختصار شديد، لا إله إلا الله لا تأليها ولا تقديس ولا تعظيم إلا لله، خالقا آمرا ناهيا. نعظمه لأنه الخالق العليم بخلقه، القادر على خلقه، المقدر لكل أقدار خلقه وحد خلقه، فمنه جئنا وإليه نعود. هو الذي خلقنا كيف شاء، وهو الذي يقبض أرواحنا متى شاء، وهو الذي يبعثنا في أي وقت شاء، وهو الذي يحاسبنا كيف شاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه القضية الخطيرة تعني أن الله عز وجل له من حياتنا كل شيء، وليس لنا في حياتنا مع أمره شيء، لأنه ربنا المربي، وأراد أن يربينا على منهج له وقواعد وضعها لنا، كفل لنا بها وضمن لنا بها السعادة الكاملة. ولزوم الحق والبعد عن الضلال. من أول لحظة نزل الوحي وعد الله بهاتين، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، أي لا يضل عن الحق أبدا. يبقى رب العباد وعد أن يعرفنا الحق وأن يدعونا إليه وأن يقينا الضلال، هذه الأولى، فلا يضل ولا يشقى، أن يدفع عنا كل أسباب الشقاوة ويحقق لنا كل أسباب السعادة. وهذان الأمران فطرت عليهم كل النفوس البشرية، ما من إنسان فطره الله وخلقه إلا هو باحث عن الحقيقة، يريد أن يعرف الحق في كل شيء. الأمر الثاني، ما من إنسان خلقه الله إلا وهو يسعى الليل والنهار لدفع الشقاوة عن نفسه وجلب السعادة له، كما قال سلفنا، يقول ابن حزم الأندلسي في كتابه تهذيب النفوس: جبل الله على هذا كل النفوس، فلا توجد نفس بشرية تبحث عن الشر الشقاء، لكن قد تضل الطريق، لكن الأصل في بحثها أنها تود أن تدفع الشقاء عن نفسها وتجلب السعادة عن نفسها. الأصل أنها لا تبحث عن ضلالة، لكن تبحث عن الحق لتصل إليه، قد تضل، هذا وارد. رب العباد كفل لنا هذين الأمرين بما أنزل من شرائع وأحكام وأوامر وآداب، فساق لنا من أوامره ونواهيه ما يكفي لبلوغنا الحق في كل شيء، ما يكفي لسعادتنا وطهارتنا ونقاوتنا في كل شيء، تكفل الله بهذا. فإن لم يكفينا الخالق فمن يكفينا؟ إن لم يكفي الإنسان ربه فمن يكفيه؟ معلوماته، إمكانياته، طاقاته، قدراته، صفر، بجانب إمكانية الله وقدرة الله وعلوم الله. هو صاحب العلم الذي لا حدود له، صاحب القوة التي لا نهاية لها بل لله القوة جميعا، صاحب العطاء الذي لا نهاية له. وهذا معنى العبادة، إن سمة العبادة لله عز وجل مجرد أن يصلي وصوم، هذه كارثة. رب العباد جعل العبادة سر الحياة وسبب الحياة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى إلا ليعبدون هذا حصر، أي ما خلقوا إلا لهذا. الناس طبعا فهمها فهم خاطئ، الله يا ربنا خلقنا نصلي ونصوم بس ما نعيش لا نحيا، هذا جهل قاتل. إلا ليعبدون، العبادة لها معنى دقيق جدا هنا. يقول عنه شيخ الإسلام تيمية: العبودية تعني غاية الحب لله مع غاية الذل له. يعني غاية الحب، نهاية الحب، مش مجرد ان انا اصلي اصوم، لا، ده اللي اهم الصلاة والصيام، ذكر قلوبنا لله ومعرفتها لجلاله وجماله وكماله، هو ده الاصل في العبادة، معرفة القلوب لباريها لخالقها لكل صفات الجلال والجمال والكمال عنده. بل ليس مجرد المعرفة فقط، بل المعرفة اليقينية التي تبلغ بالعبد نهاية الحب لله، غاية الحب يعني نهاية الحب. وابن القيم رحمه الله تعالى يشرحها فيقول: الحب على 6 مراتب، تبدأ بالميل القلبي، فلان يقال فلان عندهم يلدني، يود أن يبحث عن ربي، يود أن يعرف شيء عن ربي، فتلاقيه يبحث في الآيات الكونية، في الآيات القرآنية، يود أن يعرف شيء عن ربي. هذه المرحلة تعد أول مراحل الحب لله، الميل القلبي. فإذا زاد ميله وقصد ربه بكلياته سميت مرحلة القصد بمرحلة الصبابة، انصب الماء يعني اتجه في جهة واحدة، نزل من أعلى لأسفل، فانصب العبد ربه اتجه بكلياته لربه، يبقى اول مراحل الحب الميل القلبي، ثاني المراحل الصبابة. فإذا هوى طريق ربه سميت بمرحلة الغرام. طبعا هذا الكلام استخدمه الباطل في غير محله، يقول لك فلان مغرم صبابة، لما فهمين مغرم فهمه صبابة. يبقى الغرام أن يهوى العبد طريق ربه، فإذا جعل هواه كله لله سميت بمرحلة العشق. يبقى دي المرحلة رقم 4، يبقى الميل القلبي، الصبابة، الغرام، العشق. طبعا كلمة العشق لها استعمالان عند العرب، استعمال يعني أن يجعل العبد هواه كله لله، وده المعنى الصحيح الوارد هنا، واستخدامه سائغ على هذا النحو، وللكلمة استخدام آخر عند العرب تجاوز الحد في الحب، وطبعا هذا في حق الله مستحيل، ولذلك بعض أهل العلم كره استعمالها على بهذا الاعتبار، إن ما في حد يوصل أصل لنهاية الحب حتى يتجاوزه. إحنا مطالبين أصل لنهاية الحب، لكن عز أو قل من يصل، لكن نتجاوز الحد في الحب هذا بعيد جدا في حق الله. فإذا العبد العاشق لربه اللي جعل هواه كله لله من شدة حبه لله بدأ يتخلى عن محبوباته الحلال له والمباح له، طمعا في مزيد حب الله له. سميت هذه المرحلة الخامسة بمرحلة التتيم. فيقول فلان رجل متيم، يعني بدأ يتخلى عن محبوباته الحلال له طمعا في مزيد حب الله له. وده كان حال كثير من الصحابة، كما يقول أبو هريرة كنا ندع الحلال، حلال خالص متفق عليه، مخافة السقوط في الحرام، مخافة أن نحرم محبة الله أو تنتقص المحبة في قلوبنا. فإذا العبد تخلى عن جميع محبوباته بلا استثناء وجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباته سميت بمرحلة التعبد. يبقى هو ده معنى غاية الحب، أن يتخلى العبد عن جميع محبوباته وعاداته وعرافه وما تطلبه نفسه وأهله، وجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباته. وده معنى العبودية، غاية الحب. وهذا يستوجب يقين غاية الذل لله عز وجل ونصيعه الطاعة، إن المحب لمن يحب مطيعه، لا يستقيم حب مع عدم انصياع للمحبوب سبحانه وتعالى. يبقى غاية الحب غاية الذل. لماذا؟ لماذا غاية الحب لله؟ لأنه يقينا لو تدبر العبد حاله لعلم أن جميع محبوباته التي عنده، يحب أن يصل رحمه، يحب أن يأكل، يحب أن يشرب، يحب أن ينام، يحب أن يتزوج، كل هذه محبوبات للنفس البشرية. ما من محبوب عندنا يقينا إلا والله أعلم به منه، أليس كذلك؟ من أعلم بمحبوباتك من ربك؟ هو الذي خلقك، وهو الذي فطرك، وهو الذي يعلم فطرتك، قد تجهلها أنت وهو لا يجهلها، هو يعلمها على الحقيقة وأنت تجهلها، قد تختلط عليك ولكنها لا تلتبس عليه سبحانه وتعالى، فهو أعلم بمحبوبتك منك. لما شرع شرائع اختار لها محبوبات، لو تدبرناها لعلمنا أن محبوبات الله لنا أنفع لنا من محبوباته. أقرب الأمر بمثال، فبالمثال يتضح المقال. يعلم الله منا أننا نحب الطعام والشراب، وأجسامنا لا تقوم إلا بهذا، فشرع لنا، أحل الحلال وحرم بعض المحرمات. قد تشتهي النفس البشرية هذه المحرمات، قد نشتهي الميت، قد نشتهي الخنزير، بعض الناس نفوسها تشتهي هذا. طيب لو تدبرنا أي المحبوبات لنا أنفع، محبوباتنا لأنفسنا أم محبوبات الله لنا؟
شوفوا
اللي أحب الخنزير أو أحب الميتة هل هي أنفع له من محبوبات الله الذي حرم عليه الميتة ولحم الخنزير؟ يقين الله، يقين الله، لأن الله يعلم ما في الأضرار الواقع علينا من المحرمات والذي حرمها، وإن لم يصرح لنا بها فهو أعلم بها منا يقينا، لأنه خالقها خالقنا، اللي خلق الميت رب العباد، واللي خلق الخنزير رب العباد، والذي يعلم ما فيها من أضرار هو خالقها وخالقنا، فلما حرمها يقينا الخير في تركها، ولما أحلنا الطيبات يقينا الخير في فعلها، فأي الأمرين لنا أنفع، محبوبات نفوسنا أم محبوبات ربنا؟ قال اليوم أحل لكم الطيبات، كل الطيبات حلال، ولم يحرم علينا إلا الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث والأغلال التي كانت عليهم، فكل ما حرم يقينا خبيث وإن اشتهته النفوس، فأيهما أنفع لنا، محبوباتها أم محبوباتنا؟ حتى ما أحبه لنا من الطيبات وضع له قواعد، قد يكون إنسان منا محب لنوع من الطعام، يحب مثلا فاكهة معينة أو طعام معين محشي ولا غيره، ها؟ فمن شدة حبه له إن وجده يود أن يملأ المعدة إلى آخرها منه، ولو فعل ذلك لأهلك نفسه. رب العباد يحب له ضوابط هنا، فيقول وكلوا واشربوا، أي في الحلال، ولا تسرف. النفس تشتهي الإسراف فيما تحب، والله حرم الإسراف، أيهما لنا أنفع؟ أن نسرف في وجبة ونصب بداء بعدها نحرم وجبات، ولا ننصاع لأمر الله ولا نسرف فننتفع بالوجبة وكل وجبة، أيهما أنفع لنا؟ محبوبات الله أم محبوباتنا؟ إذا ندرك وقس على هذا في كل ما أحبه الله لنا، يقينا هو أعلم بحبوباتنا منا، هو أعلم بما ينفعها منا مما يضرنا، هو أعلم بما فيه صالحنا منها، لذا وضع لنا القواعد والأحكام وأعطى الأوامر التي تغنينا وتكفينا، وأمرنا بالانصياع له، لأن أمره نحن أحق به من أمر نفوسنا، النفس بالسوء أمارة، والرب يعلم هذا منها، بل صرح بهذا، قالوا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا كان الغالب على نفوسنا الأمر بالسوء، كيف ننصاع لها ونقدم محبوباتها على محبوبات من خلقها وأراد لها الخير؟ لا يتصور هذا عاقل. لذا جاء الوحي ليحول حياة الناس وأعراف الناس وعادات الناس، يصبغها بصبغة رب الناس التي سماها ربنا صبغة، وسماها ربني في القرآن، فقال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. ربانيين يعني منصاعين لأمر رب العالمين، حياتكم قامت على أمره من ألف إلى ياء. الوحي جاء بهذه الحقيقة، وجاء بهذا المنهج، وجاء بهذه الصبغة. الصحابة لما سمعوا الوحي وسمعوا لا إله إلا الله، لا تأليه ولا تقديس ولا تعظيم إلا لله ولأمر الله، علموا أنه التغيير الكامل، وأن حياتهم يجب أن تصبغ بكاملها بصبغة الله وأمر الله، فبدأ يخرج من عاداتهم عادة على إثر عادة، عادة إثر عادة، عادة إثر عادة. ظل هذا الأمر في سيهم سنين حتى صبغوا بصبغة الوحي، فصارت أخلاقهم هي الأخلاق التي جاءت في القرآن نص. وإمامهم سيد الخلق إمامهم صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم المؤمنين عائشة لما سألوها ما خلق رسول الله، قالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا حيا عمليا. إذا حول القرآن حياة الناس من حياة وأعراف وعادات وتقاليد لصبغة ربانية، ليس في حياتهم إلا أمر الله. تسأله بتعمل كذا ليه؟ ولك عشان ربنا أمر كذا، عشان رسول أمر بهذا كذا. فلا يأتي فعل صغير أو كبير إلا وفق أمر العلي القدير أو هدي سيد المرسلين. فصار الحاكم والموجه لكل أعراف الناس وحي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هي دي الصبغة، هذه الربانية التي أمر الله بها عباده. الصحابة استمروا يغيروا في عاداتهم عادة ورعادة ورعادة حتى وصلوا لآخر العادات وأعظمها عندهم. إيه أعظم عادات أهل مكة؟ حبهم للبيت الحرام، وخاصة أن للبيت الحرام معهم تاريخ طويل، هم يعرفونه بل عايشوه وعاينوه. وأذكر لكم لفتة سريعة حتى ندرك إلى أي مدى بلغ تقديسهم البيت وحبهم للبيت وعشقهم للبيت. قالوا هذا هم، قالوا الحرم الآمن يلفظ خبثه، أي خبيث لا تحمل بقاء في الحرم، والله لن يبقي فيه هتلت. قالوا لما بنى نبي الله إسماعيل ولما بنى نبي الله إبراهيم وادي إسماعيل البيت ورفع البناء، تولى أهل إسماعيل ومن كانوا معهم الجراهمة خدمة البيت وسداته، لا يزال في منع من الله وحفظ وعطاء وأم ما داموا يحمون البيت ويحمون أهله ويخدمون البيت ويخدمون أهله زواره وعماله وحجاجه. ظلوا على هذا سنين حتى اعتدوا على البيت وأهله وعلى عماره، بدأوا يفرضوا ضرائب على الناس، بدأوا يضيقوا على الناس، بدأوا على الحجاج وعمار خاص. وإذا برب العباد يسلط عليهم خزاعة فتطردهم من البيت وتتولى هي السدانة والخدمة. أول ما تعتدوا حيل بينه وبين البيت، ثم قامت خزاعة بخدمة البيت الحرام، لم تزل في منعة ما دامت تخدمه وتخدم أهله وعمار حتى اعتدت خزاعة وبدأت تضيق على الحجاج وتمنع هذا وتمنع وتوافق لهذا وتطلب من هذا مال ومن ذاك مال وتفرض ضرائب تفرض إتوات. وإذا برب العباد يسلط عليهم قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى على خزاعة وقام هو بسدانة البيت. قصي كان شديد جدا في هذه القضية لأنه يعلم عقوبات الله التي وقعت على من سبق. من أول موالي سدانة البيت جعل أشرف أعمال قومه خدمة البيت وحجاجه، فصارت أولاده أسمى البطون فيهم الذين يقوموا بأعلى الخدمات للبيت وأهله، حتى كانت الصراعات بين بطون قريش من يظفر بأعلى الخدمات وأكثرها، فصار منهم المسؤول عن الحجاء مفتاح الكعبة، وصار منهم مسؤول عن سقاية الحجيج، ومنهم مسؤول عن إطعام الحجيج، وكل فريق مسؤول عن جانب. وزعوا خدمات الحج والحجاج على بطون قريش، بل أمرهم قصي أن يقدموا حب البيت وخدمته على أحب الخلق إليهم نفوسهم، أموالهم، نساءهم وأبنائهم، لأنهم نالوا بشرف خدمة البيت تقديس كل الأهل الأرض لهم. صارت قريش صاحبة أعلى مكان في الجزيرة، الكل يتمنى خدمتهم لعلمهم أن هؤلاء هم خدمة البيت وحجاج. في كل مجالس الأرض إذا وجد قرشي يقدم على غيره، صاروا هم الأئمة، هم السادة، هم القادة، هم المقدمون في كل مجالس بسبب خدمة البيت وشرف خدمة البيت. فزيد البيت تشريفا وزاد من شرفه تشريفا، هذا معنى خطير جدا. فصارت سيادة قريش على الأرض بسبب خدمة البيت، لدرجة وصلوا لمراحل من شدة تقديس البيت كانوا في مواسم الحج والعمرة، رجب وأشهر الحج، يخرجوا من بيوتهم نساءهم وأبنائهم إلى فين؟ إلى الجبال برا، إلى الديرة، ينصبوا الخيام خارج مكة يقيم فيها أهلهم، وتفرغ دور مكة للحجاج والعمار وبلا إيجار مجانا، يقدمها خدمة لأهل عمار البيت وحجاج البيت. قصي بن كلاب فرض عليهم أن ألا يؤجروا بيوت مكة فجعلها مجانا، بل أشد، فرض عليهم أن يجمعوا من كرائم أموالهم أفضلها ما يطعم به الحجاج والعمار، فيجمع أموالهم ويشتروا اللحم والخبز والسريد، ويهشموا الخبز ويصنع السريد، ويطعم الحجيج موسم الحج بالكامل وموسم العمر، فيأتي الحج لمكة يقيم مجانا ويأكل ويشرب مجانا على حساب قريش. المقابل أن قريش قامت حياتها كلها على التجارة مع هؤلاء الحجاج، يأتوا بالخيرات وتأتي التجارات ويبيعوا ويشتروا ويربحوا، وجعلت هذه بمثابة زكواتهم على هؤلاء الحجاج، وصار لقريش هذا الشرف العظيم جدا جدا جدا. حتى أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم من فتح البيت كان هو الذي ينزح، لأن السقاية كانت حق بني هاشم، السقاية والرفادة، بل هاشم ما سمته أمه هاشم، سمته قريش هاشم لأنه كان مسؤول عن تهشيم الخبز وتكسيره وصناعة السريد منه، فلقبوه هاشم لتهشيمه الخبز. سيدنا العباس أخذ ينزع الماء ويسقي الحديد بنفسه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزع، فوالله لولا أني أخشى أن ينازعكم نصف هذا الحق لنزعت معك، كنت أنا كما سخيت حج معك صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. هذا الشرف العظيم جدا جدا جعل أهل مكة يقدس البيت تقديس ما بعد تقديس، فهو أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأهلهم. ورأوا أحداث عظام، منها حديث أبرهة الأشرب لما جاء كما زعم لهدم الكعبة، لكن الحقيقة كان غير هذا، ورأوا كيف أهلك الله أبرهة ومعه. هذا الجيل حضر هذه الواقعة، كبراءهم حضر هذه الواقعة، وقعت أيام ميلاد في عام ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبار السن أدركوه، ووقعت واقعة في والنبي شاب قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، جاء السيل فهدم البيت. فأرادوا بناءه، خافت قريش بأكملها أن تنزع الأنقاض من البيت خشية أن يباغتها الله بطير أبابيل كالتي أهلكت أبره، فخاف. فقام واحد منهم فدائي، قال أنا فدائكم، سأبدأ بنزع الأنقاض فإن وجدت الرب بارك عملي ساعد أعنوني، وإلا فلا تقدموا على مثل فعلتي. قام الوليد من غيره وجاء البيت، وقف عند باب المرتزم وأخذ يبكي: اللهم إنك تعلم أننا ما أردنا هدمك كما أراده أبرار الأشر، اللهم إننا ما أردنا إلا رفع أنقاضه لإعادة بنائه لك حتى تعبد فيه ويعبدك عبادك. اللهم إن كنت تعلم أننا صدق فامض لنا هذا الأمر، وإن كنت تعلم منا غير ذلك فافعل بنا ما بدلك. ثم أخذ يقول بسم الله وينزع الحجارة. فلما رأت قريش رب العباد لم يعجله بعذاب، شاركوه حملوا معه، وكان النبي ممن شارك صلى الله عليه وسلم في شبابه. نزعوا الحجارة عدوا البناء. لما هموا بالبناء وقف خطيبهم معزق أبو جهل عمرو بن هشام، قال: أيها الناس، قد علمتم ما عزمنا عليه من بناء بيت الله الحرام. ده خطيبه أبو جهل وشاعره: قد علمتم ما عزمنا عليه من بيت الله الحرام، فلا يضعن أحد منكم في بيت الله الحرام درهما من حرام أو من ربا أو من بغي، فمن زنى بغي. وأخذ يعدد المحرمات. من الذي فعل هذا؟ أبو جهل. أبو جهل عمرو بن هشام يعلمهم الحلال والحرام وحرمة البيت الحرام وحرمة وضع مال فيه غير حلال خالص في شبهة حرام. فجمعت قريش كل ما عندها من مال حلال خالص ليس فيه شبهة. ما جمعوه لم يكفي لبناء البيت، فحاروا. المال الحلال خالص الذي ليس فيه شبهة لا يكفي البناء، طب نضيف ليه المال اللي فيه يعني نص نص؟ أبدا. قالوا: نضيق البناء ولا نضع مال حرام في البيت الحرام. فبدلا من أن يبنوا البيت على قواعد إبراهيم الأولى، لا، ضيقوا البناء ولم يبنوا المبنى كاملا، فبنوا الجزء المبنى الحالي، وأخرجوا من من داخل الكعبة حجر إسماعيل. حجر إسماعيل كان جزء من البناء. يبقى المبنى اللي كان مبني أيام سيدنا إبراهيم كان الحجر جزء من البيت، فالحجر جزء من داخل الكعبة. هم يبنوا إلا هذا الجزء المربع لما قصرت بهم النفقة، بل عملوا حاجة اسمها الشزراء، يعني نفس المبنى حتى المبنى على القواعد دخلوا به في عن القواعد، فأصبح في جزء بارز خارج الكعبة. الجزء البارز ده جزء من الكعبة اللي سمى الشزراء، اللي زي الوزرة بس على ارتفاع القواعد. فالنبي بيّن قال أن قومك خسرت بهم النفقة فليبنوا إلا هذا الجزء، ولولا حداثة قومك بجاهلية لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إسماعيل ولأدخلت الحجر في البيت ولجعلت للكعبة بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. قريش لما بنوا عملوا باب واحد عشان يدخلوا اللي عايزين ونعلوا مش عايزين. البناء الاصلي كان له بابين. اذا ندرك هذا الامر، هذا من شده تقديس البيت وتعظيم الله وحبهم له. فلما جاء الاسلام الصحابه ظلوا سنين يصلوا الكعبه، والنبي صلى الكعبه من اول لحظه، واسجد واقترب نزلت في وسط اقرا أول سورة نزلت، وأبو جهل وقف له وقال له سأمنعك، ورب العباد يقول له فاسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، لا تطع أبو جهل واسجد واقترب. جاءت في أول لحظات صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، والصحابة في البداية صلى الكعبة، واستمروا على هذا سنين حتى أذن الله بالقضاء على كل عاداتهم الجاهلية ولم يبق إلا هذه العادة التي جعلوها لله في زعمهم طاعة، لكن لله الذي لا يعرفونه، لله الذي شوهت صورته، لله الذي ألفوه في جاهليتهم. فأراد الله أن يخرجهم من هذه العادة الجهلية ليحولها لعادة ربانية، لعبادة. وإذا برب العباد يأمر الصحابة بالاتجاه لبيت المقدس وهم في مكة قبل الهجر، وظلوا متجهين للبيت المقدس 16 شهر كما جاء في حديث جابر، أو 17 شهر، هل سنة استفر لازم 16 شهر أو 17 شهر، يتجه الكعب إلى بيت المقدس. لو أمروا بالاتجاه لأي قبلة غير قبلة أهل الكتاب خصومهم لهانت عليهم، كانت بالنسبة لهم كارثة أن يتركوا بيتهم اللي ألفوه وقدسوه وعظموه ويتجهوا لقبلة اليهود اللي عادوهم وأخذ يسخر منهم. الله انتوا رجعتوا لنا هو بقى نحن الأصل وانتوا الفرع، طيب وإذا كنتم احنا الأصل وانتوا الفرع ازاي تطالبون بترك ديننا لدينكم؟ فرفضوا الإيمان وطعنوا في الإسلام في هذه الفترة، بل أذلوا المسلمين. احنا اصحاب الاصل، احنا اصحاب القبلة، وعليكم ان تدعوا دينكم وتتبعوا ديننا. لكن الله اذن ان يستمر هذه الاتجاه لهذه المدة كما نص القرآن، ليعلم الله من ينصاع لامر الله ومن يأبى. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. شديدة جد على نفوس أهل مكة أن يتركوا حب البيت والتعلق بالبيت والتجهب المقدس، شديدة جدا جدا على نفوس وكبيرة جدا عليهم، لكن الله أراد أن يخلعهم منها لحكمة أرادها، فارتد من ارتد بسبب هذه القصة، وثبت من ثبت. اللي ثبتوا استمروا 16 شهر أو 17 شهر، جزء منها كان في والنبي في مكة قبل الهجرة، جزء وفترة منها أدركوها في المدينة. التحويل الثاني حصل في المدينة. الفترة المكية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأبي هو أمي متعلق بالكعبة كقومه، وشارك في بنائها صلى الله عليه وسلم، فكان يتحين لما يأتي يصلي خلف البيت من جهة الجهة الجنوبية، فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيصلي جهة ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، فتصبح الكعبة قبلته قبل بيت المقدس. هو متجه بمقدس والكعبة بينه وبين مقدس صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الفترة المكية، لكن لما سافر المدينة مكة خلف ظهره، إذا اتجه للشام ولا بيت المقدس صارت مكة خلفه، فكان النبي يتمنى العودة الكعبة، حتى أن الله كشف أمره وجعله قرآن يتلى في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه صلى الله عليه وسلم. لم يكن الأمر شاغل لكل مشرك مكة بل النبي نفسه، كلهم كان يتمنى هذا، لكن أذن الله أن يتجه هذه المدة حتى انصاعوا لأمر الله وصبغوا بصبغة الله، ثم أمرهم بالعودة لمكة. المرة الثانية العودة لمكة طاعة وعبادة وليست عادة. حدث هذا في هذا الشهر الفضيل، نتعلم منه أخطر درس في حياتنا، أننا مطالبون بخلع أعظم عاداتنا وأحب محبوباتنا وإخضاعها لأمر الله، وإخضاعها لأمر الله وفعلها طاعة لله لا حبا لما أحببناه ولا عشقا لما ألفناه أو اعتدناه. فليس للمسلم من نفسه عادة ولله منه كل عادة، فهو عبد لربه لا ينفذ إلا أمره ولا يصبغ حياته إلا بوحيه، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه القصة العجيبة، قصة تحويل الكعبة، قصة تحويل العادات، تغيير مآلف العباد، صبغه كله بصبغة رب العباد. إزاي نجعل أهواءنا وشهواتنا ومحبوباتنا لله؟ هو ده معنى العبادة، هذا المعنى الخطير جدا تحقق في هذا الشهر الفضيل، لدرجة الصحابة من شدة الفرح والانصياع لله كان مواقف عجيبة جدا. النبي صلى الظهر والفجر قبله كان صليه الجهاد بيت المقدس، فجاءه الأمر قبل صلاة الظهر فصلى الظهر في مكة في الحرم المدني جهة الكعبة. الصحابة طالوا بالخبر، وصلوا إلى قباء في الظهر في العصر والناس يصلون، والحادي ينشد: أيها الناس، صليت الظهر مع رسول الله إلى الكعبة والله أمرنا باستقبالها. وهم في الصلاة تحولوا، الإمام عاد خلف الصفوف وكل صف لف 180 درجة، فجعل قبلته من الشمال للجنوب في أكثر مسجد، مسجد القبلتين، مسجد قباء وقع فيه الناس الوقع، وتحول الناس وهم في الصلاة وبخبر واحد، وهم في الصلاة لم يستبسقوا حتى من المتكلم، مجرد أخبارهم، لأن كانت هذه أمنية وغاية عندهم، مجرد ما سمعوا الخبر استجابة عجيبة جدا وصبغة ربانية عجيبة جدا وانصياع لأمر الله أعجب، وعاد البيت لمكانته وعادت له مكانته عند الناس. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، هناك معنى آخر: ربط الأمة بمقدساتها. بيت المقدس قدسه الله على ألسنة كل الأنبياء، وكان قبلة الأنبياء قبلنا، قبلة موسى وعيسى، وأراد الله أن يعلمنا أننا أمة الأنبياء لا ينفك عنا ولا ينفك عنهم، وقبلتهم لنا قبلة شاركناهم فيها 16 شهرا، وديننا دين واحد لأنه المنزل من عند الواحد، والغاية منه صبغ حياتنا وحياتهم بوحي ربنا وربهم، والنبوة كلها واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، كل واحد فينا له أم، لكن الوحي المنزل والأمر المنزل لنا واحد، ما نزل من عند الواحد سبحانه وتعالى، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، فنحن أحق بأنبياء منهم. من غيروا دين أنبيائهم وبدلوه نحن أولى الناس بهم، بالأنبياء منهم، لذا قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. يبقى كل المؤمنين أولى بإبراهيم، ما يجيش واحد فاجر ولا كان هنعمل دين إبراهيم، إيه دين إبراهيم الجديد؟ إن احنا نطلع من دين الإسلام ونألف دين جديد نتلصق فيه بعض تعليمات الإسلام مع تعليمات النصرانية المحرفة مع تعليمات اليهودية المحرفة مع تعليمات البوذية مع تعليمات، عشان يبقى احنا كلنا كوكتيل. هذه البدعة اللي سموها الدين الإبراهيمي الآن في هذه الأيام هي نفسها التي ابتدعها قديما جنكيز خان لما عمل كتابه الياسق، وجمع فيه بعض تعليمات وأخلاقيات موجودة في الإسلام، موجودة في النصرانية، موجودة في اليهودية، وقال احنا عايزين نعمل دين يوحد الناس كلها. سلامات. الله أراد توحيدنا على منهجه المنزل من عنده، وبين أن كل الأنبياء جاءوا بنفس المنهج، ونبينا جاء جامعا لكل ما نزل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكامل الحق الذي يحتاج إليه كل خلق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جامع لكل كتب منزلة من آدم إلى عيسى، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه زائدا عليها. فجمع كل ما نزل وأضاف إليه ما يحتاج إليه كل الخلق في كل الأعصار والأعمار وفي كل الأحوال إلى قيام الساعة، لأنه الدين الذي ختم الله به الأديان، فلا دين بعده ولا شرعة وراءه. لنعلم هذه الحقيقة، وأننا أصحاب دين واحد، ربنا واحد ومنهج واحد. ونبي الله إبراهيم كان مسلما، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا بنص كلام الله، ولكن كان حنيفا مسلما. والذي جادل وادعى أنه يهودي أو نصراني، هذه من أكاذيبهم، رب رد عليها، قال ها أنتم هؤلاء حاجتهم فيما لكم بعلم، فلما تحاجون ما فيما ليس لكم بعلم، والله أعلم أنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان مشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. وقال في الأخرى يعني وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. إزاي يبقى يهودي واليهودية جاءت بعده؟ إزاي يبقى النصراني والنصراني نزلت بعده؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ فين عقولكم؟ أين العقول؟ كان حنيفا مسلما بنص كلام من أنزل له الدين، وهو يعلم دين إبراهيم، دين الإسلام، وانقاد لرب الأنام، وأمرنا أن نقتفي أثره وأن نقتدي به. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، حنيفة وما كان مشركين. وقال هو سماكم مسلم من قبل، فكان دينه الإسلام. والذي يظن أن لإبراهيم عليه السلام دين غير القرآن، يبقى افترى على الله كذبا وادعى باطلا عن نبي الله إبراهيم. حاشا نبي الله إبراهيم أن يكون عبد الله بغير ما أنزل. إذا ندرك هذه الحقيقة، نحن أمام دين منزل جمع الله به كل أديان، فأراد الله أن يربط الأمة بتاريخها كله، تاريخ النبوات، تاريخ النبوات. فوجهنا بيت المقدس للمدة ليكون بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وليكون المسجد الأقصى مسرى سيد المرسلين، مكان بوسع رب العالمين أن يعرج بنبيه من البيت الحرام إلى بيت المعمور الذي يعلوه فوق الكعبة مباشرة. لكن الله أذن بإسرائه البيت المقدس، وعرج منه إلى السماء، ليعلم القاصي والداني أننا أولى بالبيت المقدس منهم، وأننا أولى بموسى وعيسى وإبراهيم منهم، لأننا عرفنا لهم حقه الذي وضعه الله لهم وبينه في قرآنه، وهم أساءوا إلى أنبيائه سبحانه عليهم الصلاة والسلام. ولذلك ما خلى نبي من سبة في الكتب التي نسبوها إلى الله، الكتاب المقدس، ويسب فيه الأنبياء، يطعن فيه في عرض سيدنا لوط، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، ويخطأ ويزم الله. كتاب الله المنزل يزم الأنبياء، يطعن في الأنبياء، يطعن في أخلاق الأنبياء. نحن أولى بأنبياء الله منهم، ساق الله لنا هذا السوق وقدر لنا هذا التخدير لندرك هذه الحقيقة، وأننا أولى كما جاء في الحديث، نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بعيسى منهم، نحن أولى بإبراهيم منهم. سقت هذه الحقائق حتى نعلم أن هناك ارتباط شديد جدا 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 بين دين الله الخاتم وبين كل أديان الله المنزلة على كل أنبياء الله. الرباط واحد، الرباط واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم من تواضع يحكي هذه القصة طريفة جدا، ويعطينا هذا التصور الشديد، فيقول إنما مثلي ومثل النبي قبلي كمثل صاحب دار بناها وجملها وحسنها إلا موضع لبنة، كلما مر الناس عنها يعني أعجبوا وقالوا لولا وضعت هذه اللبنة، فأنا هذه اللبنة التي أتم الله بها البناء. إذن بناء الأنبياء بناء واحد، ونبينا جمله وكمله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو التحويل، تحويل القبلة تم بهذه الكيفية، تم بهذه الصورة الجميلة الرائعة لتنقل الأمة ولتعلم مقدساتها، ولنكون أولى الناس بمقدسات الأنبياء قبلنا، ولنكون أولى الناس بشرعة الله التي أنزلها لكل أنبيائه، لأنها واحدة من عند الواحد، ليس فيها ما يخالف بعضه ونقض بعضه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن الله جمع كل هذا ولخصه لنا وجمله لنا ونظمه لنا في كتاب الخاتم الذي حوى كل ذلك، فجعل الله فيه ما يكفي الخليقة جمعاء بما فيها أهل الكتاب. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذن ندرك هذا المعنى، وهو المعنى الثاني الذي أردنا أن نسوقه في شعبان. يبقى المعنى الأول أننا مطالبون بخلق كل عادات تقاليدنا حتى أحب المحبوبات إلينا، نجعل محبوبات الله هي محبوباتنا، ولنقدم صبغة الله على صبغتنا وحياتنا. الجانب الثاني أن نعلم أن دين الله واحد ما اختلف بين الأنبياء، وأن شرعة الله واحدة تباينت على حسب أحوال الناس، وجاء القرآن جامعا لكل ما فيها موافقا لكل حاجات البيئات وأحوال العباد، ليجعل الله فيه الغنية والكفاية لكل أهل الأرض من إنس وجان. ولم يكفهم أن أنزلنا على الكتاب يتلى عليهم. ثم زيادة على هذا الفضل، أين جاءت آية تحويل القبلة؟ جاءت في وسط سورة البقرة، وسورة البقرة أطول سورة في القرآن، وكسائر سور القرآن لا، لكل سورة مقصد عام تدور أحداث السورة عليها، ولكل سورة وحدة موضوعية تجمع آيات من أولها لآخرها، ومنها سورة البقرة. عما تحدثت السورة؟ عن قصة الدين هذه والتمكين للإنسان في الأرض. والسورة عبارة عن فصلين كبيرين ومقدمة وخاتمة. المقدمة جاءت في تصنيف الناس في أول السورة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآيات الخمسة الأولى. فوصفت المتقين في خمس آيات، ثم وصفت الكافرين في آيتين، ثم وصفت المنافقين في 13 آية. وبعد هذه التقسيمة جاء موضوع السورة الحقيقي، وهو موضوع الاستخلاف. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأراد الله أن يثبت لهم أهلية الإنسان للتمكين في الأرض والعمارتها، فعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم الملائكة ليبين لهم أن لآدم من الإمكانيات ومن الطاقات ما يفوق الملائكة والجن، وأن بوسع أن يمكنوا في الأرض ويقيموا أمة مسلمة موحدة. ثم عرضت السورة لبابين رئيسيين ذكرت نموذجين أو أنموذجين للتطبيق العملي للتمكين والاستخلاف. الأمة الأمة التي استخلفت بنو إسرائيل، ورد ذكرها في سورة البقرة في 120 آية. كيف أن الله عز وجل ساق لهم كم من الأنبياء لتقويمهم، كلما ذلوا بعث نبيا، كلما ضلوا بعث نبيا، فساق كم كبير من الأنبياء لحملهم حملا على التمكين وأقامة الدين، وكلما جاءهم نبي ارتدوا عنه، كفروا عنه، حرفوا دينه، بدلوا دينه، دوخوا الأنبياء، بل قد يرسل للقرية الواحدة بالثلاثة رسل لا يسلم منهم حتى يقتلوه أو يطردوه. وحدث هذا في فترات متباعدة، بل رب العباد دللهم كيف يعني ظل لهم بالغمام، وكيف يعني نزل عليهم من السلوى، وكيف أطعمهم أطعم الجنة، وكيف عاشهم بكل وسائل الدفع دفعهم ليمكن، وكلما دفعوا ارتدوا، وكلما دفعوا سقطوا، ظلوا على هذا الحال سنين. ولذلك رب العباد في 120 آية يذكرهم بهذه الحقيقة، واذكروا وإذ في كل موضع يقدر لها محذوف، واذكروا إذ، واذكروا إذ، واذكروا إذ، واذكروا إذ، واذكروا إذ، واذكروا إذ، يذكر مننه وأفضاله وإعاناته وترتيباته، وكيف دللهم، وكيف يسر لهم كل شيء، وكيف ساق لهم هذا الكم الكبير جدا من الأنبياء والرسل حتى يأخذ من وصيهم الحق. والنتيجة في النهاية فشل ذريع ومطاردة للأنبياء والرسل المصلحين حتى لم يبق منهم واحد. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب على الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لما لم تؤهل هذه الأمة للتمكين بسوء فعالها وعدوانها على أنبيائها وتحريفها لشرائع ربها، أراد الله أن يحول الدنيا بأسرها والنبوة بأسرها من بني إسرائيل لبني إسماعيل. وقعت تحويل القبلة جاءت في وسط هذين الفصلين، فالذي حول قبلة الناس هو الذي حول وجهة الناس وحياة الناس وإمامة الناس. من بعد حدث القبلة سيقول السفهاء إلى نهاية السورة بيان للأمة الخاتمة التي كتب الله لها التمكين الحقيقي، وجاءت الآيات لتفصل لنا قواعد التمكين: الصلاة والصيام والزكاة والحج والزواج والطلاق والبيع والشراء والتجارة، كيف قومت حياتهم من ألفها ليائها. يبقى الجزء الأول من السورة حدثنا عن النموذج الأول في التمكين وهم بني إسرائيل وكيف فشلوا برغم كل الإغراءات والدفعات التي دفعهم الله إليها دفعا، ثم بيان كيف قامت الأمة الخاتمة بالتمكين واستحقت للقواعد التي وضعت لها وساقها الله لنا تفصيلا من أول قوله تعالى سيقول السفهاء إلى نهاية السورة حتى ختمت بالآيتين الأخرتين آمن الرسول ما أنزل إليه مسك الختام. أنا سقت هذا المعنى ندرك أننا أمام شهر عظيم جدا ذكر الله لنا فيه هذه القضايا الخطيرة جدا الكبيرة لتعلم الأمة قدرها ومكانتها ولتأخذ مكانتها في الأرض ولتأخذ بزمام مبادرة ولتعيد الراية التي كست لضعفنا وعجزنا. والأمة الآن في أمس الحاجة بعد أن ساد الفساد الأرض وصارت أعراف الناس وعادات الناس عداء الله والكفار في كل مكان يفسد كيف شاء ويقتل من شاء ويعتد على من شاء وينهب أموال من شاء، لا رادع لا ضابط لا دين لا خوف من رب العالمين، لا تفكير في حساب ولا سؤال. أنا للبشرية أن تنقذ على يد خير البرايا وحملت مشاعل النور إلى الأرض، حملت الحق الذي ساقه الحق لخلقه إنقاذا لهم من ضلالهم وغيهم، إنقاذا لهم من ظلمهم وعدوانهم، إنقاذا لهم من كل عادات الجاهلية لصبغة رب البري. فهلا أفاقت الأمة وعرفت طريقها وطريق كفاحها وجهادها لربها إقامة لدينه ونشرا لدينه وأخذا من نواصي عباده إليه وصبغهم بوحيه وصبغة وحيه وإخراجهم من عاداتهم وظلمات الجاهلية إلى الإسلام وعدالته، إلى الإسلام وسموه، إلى الإسلام ورقيه وتقدمه وتحضره، إلى الحضارة الحقيقية، ليست حضارة المادة التي تود أن تفتك بالبشرية، إنما حضارة الوحي الذي يأخذ بنواصي كل البرية إلى رب البرية ليعيشوا سعداء على الحق في الدنيا منعمين في الجنان يوم القيامة، فلا عذاب ولا نيران، بل رضا كامل تام من الواحد الديان. هذا المنهج الرباني الكبير العظيم جاءت آياته هذا النظم العجيب جدا في سورة البقرة حتى ننقل هذه النقلة العجيبة جدا ونخرج من دائرة الخور والضعف لجائرة العز والسمو والرفعة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فلا تهنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لندرك هذه الحقيقة ولنجعل شهر شعبان شهر التغيير الحقيقي لعاداتنا لأعرافنا لكل حياتنا حتى ندخل إلى رمضان ونحن متعبدين لرب العباد، قد صبغنا حياتنا بصبغة رب العباد، فإن جاء رمضان كان سببا في الخلاص من آثار الجاهلية التي عشناها سن عمرنا بعيدا عن وحي ربنا، جاء تكفيرا لذنوب العمر، جاء عتقا لنا من النيران، جاء ليفتح أمامنا أبواب الجنان، جاء ليفتح أمامنا أبواب رضوان رب الأنام. هذا النظم العجيب وهذا الترتيب العجيب ساقه الله بهذه الكيفية في هذه الأوقات حتى تكون دروسا لنا عملية حية. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم شعبان، وأن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلني وإياكم فيه من عتقائه من النار المقبلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليك السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.